الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود أيها الإخوة لنتمم حديثنا عن الحكمة الخامسة. أظن بقيت بقية في شرح هذه الحكمة، ثم ننتقل إلى الحكمة التي تليها. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. لا أريد أن أعيد الكلام الذي قلته، لكنني أريد أن أركز على موضوع يزيل اللبس من أذهان كثير منكم. قد يفهم البعض من هذه الحكمة التي شرحناها في آخر درس لنا أن على الإنسان أن يرفض يده من الأعمال الدنيوية، من السعي في مناكب الأرض للرزق، من رعاية الأسرة والأولاد، من الاهتمام بالصحة والعافية وما إلى ذلك، لأن هذه الأمور مما ضمنها الله لنا، وأن علينا أن نتجه فقط إلى الوظائف التي كلفنا بها، وهي العبادات، الأوامر التي كلفنا الله بها، والنواهي التي نهانا الله عنها. لعل فيكم من يفهم هذه الحكمة على هذا النحو. لا، هذا ليس هو معنى هذا الكلام الذي سبق أن شرحناه. ليس المراد أن على الإنسان أن يعطي ظهره للدنيا ولا يتعامل معها، لأن الله قد ضمنها له، وإنما عليه أن يحبس نفسه مع العبادات والأوامر الإلهية التي كلفه بها، لأن هذا ما قد وظفه الله فيه. معنى هذه الحكمة أن الإنسان الذي يقبل على الدنيا إلى درجة أن يضحي في سبيلها بالوظيفة التي كلفه الله بها، فهو إنسان طمس الله على بصيرته. من؟ الإنسان الذي يقبل إلى الدنيا بأنواعها فيتعامل معها ويخدم نفسه من خلالها، بحيث يضحي بالوظائف التي كلفه الله بها. مثلا ينغمس في السوق وأعمال السوق، من تجارة، من بيع، من شراء، من زراعة، من وظائف مختلفة، إلى درجة أنه يحجب نفسه عن الوظائف التي كلفه الله بها. يأتي ميقات الصلاة فيؤخر الصلاة ويكاد ينساها خلال أعماله ووظائفه الدنيوية. تتعارض الدنيا مع واجباته الدينية التي كلفه الله بها، فيضحي بالواجبات الدينية في سبيل هذه الأعمال الدنيوية التي ينهض بها. هذا هو الذي ينهى عنه الإسلام، وهو الذي يحذر منه ابن عطاء الله السكندري. هذا معنى قوله: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. فأما الإنسان الذي يخرج في الصباح إلى السوق يمارس أعماله الدنيوية أيا كانت، الأعمال الدنيوية كثيرة يمارسها، ولكن عندما تحين ساعات الوظائف الدينية التي كلفه الله بها رأسا يتجه إلى أداء وظائفه ويترك الدنيا ويلقيها وراء ظهره. إذا كان الإنسان بهذا الشكل فهو الذي يجتهد في سبيل الوظيفة التي أقامه الله بها ويفوض إلى الله دنياه التي ضمنها الله سبحانه وتعالى له. نعم، هذا هو المطلوب من الإنسان. تقبل على الدنيا، تمارسها طالما لم يكن بينها وبين وظائفك الدينية من تعارض، لا مانع. بل أنت إذا أقبلت إلى الدنيا تمارسها وأنت تؤدي واجبا كلفك الله به أن تكدح في سبيل إسعاد أسرتك، أن تترك أولادك كما قال رسول الله أغنياء بدلا من أن تتركهم فقراء يتكففون وجوه الناس. عندما تسعى في سبيل الرزق بدافع أن تستعين بهذا الرزق لأداء واجباتك الدينية التي أقامك الله عليها، فأنت في هذه الحالة في الواقع إنما تؤدي وظيفتك الدينية، حتى وأنت في السوق أنت تؤدي وظائفك الدينية، لأن العبادات ليست محصورة في الصلاة والحج وذكر الله وقراءة القرآن، لا، بل الأعمال الدنيوية إذا أريد بها وجه الله، إذا أريد بها أن تجعل من الدنيا خادما لأوامر الله التي كلفك الله بتطبيقها، فأنت حتى في السوق تعبد الله، وحتى في تجارتك تمارس الوظائف التي كلفك الله عز وجل بها. هذا الإنسان لا يقال عنه إنه قد اجتهد في دنياه التي ضمنها الله له ونسي دينه الذي كلفه الله عز وجل به، لا، لأن هذا الإنسان صحيح يعني يمارس أعماله الدنيوية، ولكنه يمارسها ليجعل منها خادما لوظائفه الدينية، ليجعل منها خادما لتطبيق أوامر الله وإقامة دين الله في نفسه وفي أسرته وأولاده. إذن ينبغي أن نفهم هذا المعنى، هذا ما يقصده ابن عطاء الله السكندري. من هم الذين يقعون تحت طائلة هذا الكلام؟ هم الذين إذا تذكروا ما كلفهم الله عز وجل به من أوامر، من واجبات، من ابتعاد عن محرمات، قالوا إن الله غفور ورحيم، وإنه سبحانه وتعالى غدا سيغفر لنا ذنوبنا وآثامنا، وأراح نفسه وطمأن باله أنني حتى ولو قمت لو لم أقم بهذه الوظائف الباري عز وجل غفور وسيغفر لي. وإذا أقبل إلى الدنيا مشاريعه التجارية الإنمائية، الدار التي يريد أن يشتريها، الأسرة التي يريد أن يبنيها، السبل التي ينبغي أن يتخذها من أجل جمع المال، ينسى في هذه الحالة أن الله عز وجل قد ضمن له ذلك ويسر له ذلك، بل يقول الإنسان إذا لم يكدح لن يأكل، والإنسان يقول لك اسعى معي يا عبدي لأسعى معك، هكذا يقول العوام. إذن أنا ينبغي أن أشتغل، عندما يقبل إلى وظائفه الدينية يتكاسل بحجة أن الله غفور ورحيم ولا داعي، وإذا اتجه إلى دنيا ينسى أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن له دنيا، يقول إذا لم يعرق الإنسان في سبيل رزقه لن يأكل، وإذا لم يخرج من الصباح إلى المساء يسعى في مناكب الأرض لا يمكنه أن يجمع مالا. سنة الله هكذا تقول. هنا عندما يقبل إلى الدنيا ينسى رحمة الله وإكرامه وعطاءه وضمانته له، وإذا اتجه إلى الدين يذكر أن الله غفور وأن الله رحيم وأن الله كريم، ومن ثم يتكاسل عن النهوض في واجباته الدينية ويلحف ويسرع ويجتهد اجتهادا بالغا في أموره المعيشية الدنيوية. هذا هو الذي ينطبق عليه قول ابن عطاء الله: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. هذا الكلام أيها الإخوة ينطبق على الفرد وينطبق على المجتمع. الإنسان الذي يشتغل في الدنيا لكن ليجعل منها خادما لدين الله عز وجل، ليستعين بدنياه على أداء وظائفه الدينية، هذا الإنسان ربي سبحانه وتعالى لن يخيب آماله الدنيوية. تأتيه الدنيا راغمة عن أنفها، يسخرها الله عز وجل له، يكرمه بحياة طيبة، والحياة الطيبة تنبع من القلب ولا تأتي من الخارج. نعم، يكرمه بهذا كله لأن الله ضمن له ذلك. صدقت مع الله صدق الله معك وحقق لك ما ضمنه لك. هذا الكلام يصدق على الفرد ويصدق على المجتمع. المجتمعات والدول الإسلامية في تاريخنا الغابر التي أقامت من نفسها خادما لدين الله، الخلفاء، رؤساء الدول، الحكام، القادة الذين ترجع إلى ترجمتهم فتجد أنهم أقاموا أنفسهم خداما لدين الله عز وجل، وجعلوا كل همهم إقامة دين الله، إقامة المجتمع الإسلامي. ماذا فعل الله بهم؟ فتح أمامهم الدنيا وأخضعها لهم وجعلها خادمة لهم. وانظروا إلى أولئك الناس، تجدون أن الله أكرمهم بالمال الوفير والرزق الكثير. هذا شيء لا تجد شذوذا له في التاريخ قط. انظر إلى أناس آخرين أيضا في تاريخنا الغابر، تلك الدول التي ذاقت طعم الدنيا فانتشت بهذا الطعم وسكرت بلذة الدنيا وبريقها، فنسيت الوظائف التي شرفها الله بها تلك الدول، واتجهت إلى الدنيا تجمعها وتجمل نفسها بزخارفها وتقيم لنفسها القصور الباذخة وتغرق نفسها في الترف وأسبابه وأشكاله. نعم، وقد نسيت الوظيفة التي شرفها الله عز وجل بها. وما كانت عاقبة أمرها؟ كانت العاقبة أن الله سبحانه وتعالى أفقرها، على الرغم من غناها الذي كانت تلهث وراءه، وجردها من كل ذلك وجعلها في التاريخ أثرا بعد عين. لو أنك نظرت إلى واقع الدول الإسلامية المختلفة إلى يومنا هذا لم تجد شذوذا في هذه القاعدة أبدا. القادة والملوك والرؤساء الذين جعلوا من أنفسهم خدما لدين الله عز وجل، قال الله عز وجل للدنيا: كوني خير خادم لهم، فأنا ضمنت لهؤلاء الناس حياة طيبة. وكان الأمر كذلك، والناس والملوك الرؤساء الذين تقرؤون قصته في التاريخ، الذين أعرضوا عن أوامر الله ووظائفه وسكروا بالدنيا وأخذوا يلهثون وراءها ويلهثون وراء إقامة الأبنية البازخة والقصور المشيدة والزخرف وما إلى ذلك، يعني جعلوا من أنفسهم خداما للدنيا التي ضمنها الله لهم، ونسوا أوامر الله وألقوها وراءهم ظهريا، ماذا كانت عاقبة أمرهم؟ طردهم الله حتى من ساحة الدنيا وسلط أعداءهم عليهم. نتيجة هذه القاعدة التي يقولها ابن عطاء الله، انظروا إلى تاريخ الخلفاء الراشدين تجدون مصداق هذا الكلام. الخلفاء الراشدون كانوا يتعاملون مع الدنيا، لكنهم كانوا يتعاملون معها لتكون خادما لأوامر الله عز وجل في حياتهم. فتح الله عليهم كنوز الدنيا شرقها وغربها، وأنتم تعلمون كيف أن الله عز وجل ساق كنوز كسرى وقيصر إلى عمر بن الخطاب من حيث هو رئيس دولة إسلامية في عصره. نعم، لكن سيدنا عمر لو كان يلهث وراءها، لو أنه جعل من نفسه خادما للدنيا هذه، والله لما كسبها ولما وصل إليها ولا تغلبت عليه أباطرة الروم وأكاسرة الفرس أبدا. هذه حقيقة. كذلك الدولة الأموية، كذلك الدولة العباسية، الذين كانوا يسعون سعيهم من أجل خدمة دين الله أعطاهم الله الدنيا وأكرمهم أيضا بمرضاته، لأنهم كانوا خير خدم لدين الله عز وجل. عندما بدأت الخلافة العثمانية، أول خليفة من؟ عثمان أرطغرل، هو جد الخلفاء العثمانيين وإليه ينسبون. هذا الرجل كان إنسانا وقف حياته كلها لدين الله سبحانه وتعالى. الباري سبحانه وتعالى ما رأى فوجد عثمان أرطغرل، قد ترجمته طويلة ومن شاء رجع فوجد ترجمة هذا الإنسان العظيم، جند حياته بكل تواضع وبكل تضحية في سبيل مرضات الله عز وجل. الباري عز وجل أعطاه مقاليد الحكم، ولذلك يقول عثمان هذا في وصيته لابنه قبيل وفاته، يقول: يا بني كنت كالنملة الصغيرة لا قيمة لها، فأعطاني الله كل هذا الذي ترى بخدمة دينه، فاسع في مناكب الأرض لخدمة دين الله، فذلك هو واجب الملوك فوق هذه الأرض. ووصيته مشهورة ومعروفة، وقد أودعتها أظن في كتابي، نعم، على طريق العودة إلى الإسلام، رسم لمنهاج وحل لمشكلات. باري سبحانه وتعالى أعطاه. الملوك أو الخلفاء الذين جاءوا من بعده، الذين كانوا على قدمه وعلى ناجه في خدمة دين الله وتطويع الدنيا واستخدامها لدين الله، الباري عز وجل طبق لهم القاعدة، ضمن لهم الدنيا عندما كانوا خير أمناء على وظائفهم التي أقامهم الله عليها إلى عهد محمد الفاتح. وبعد محمد الفاتح فتحت أمامهم مغاليق الدنيا كلها، لكن لو أنك عشت حياة الواحد منهم ودخلت دار الواحد منهم لرأيته مثال الزهد، مثال البعد عن زخارف الدنيا. رأيت بيوت هؤلاء السلاطين، هؤلاء السلاطين القدامى من بعد عثمان أرطغرل إلى يعني 10 أو 12 واحدا من الذين جاءوا فتتابعوا، بيوت متواضعة، وسائل معيشة بسيطة جدا بكل معنى الكلمة، لن تجد شيئا من مظاهر الزخارف أبدا بشكل من الأشكال. لكن بالمقابل الباري كان يعطيهم، لا أم لا يعطيهم؟ كان يعطيهم. الدنيا كانت خاضعة لهم، ملوك أوروبا كانت تخشع لهم، وكان محمد الفاتح إذا دخل بلدة من بلاد أوروبا توقفت أجراس الكنائس عن الدق احتراما وتقديرا له طالما كان موجودا هناك. لماذا؟ هل لأن محمد الفاتح يعني خوفهم وملأ أبصارهم وبصائرهم بذهبه بمآلئه بجواهره؟ لو أنه استخدم هذه الوسيلة لا لهان في عيونهم ولذل مرآه في بصائرهم، لكن الله عظمه في قلوبهم لأنه عظم الله سبحانه وتعالى في سلوكه وحياته. فلما خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أي الوظائف التي كلفوا بها، واتبعوا الشهوات أي الدنيا التي ضمنها الله لهم. لما خلف من بعدهم هذا الخلف انعكست الآية، انظروا وارجعوا إلى آثار السلاطين في اسطنبول، السلاطين المتأخرين الذين جاءوا فيما بعد في الربع الأخير، انظروا إلى البزخ الذي تركوه من ورائه، انظروا إلى العروش، نعم المزدانة باللآلئ والزخارف الدنيوية العجيبة والغريبة، انظروا إلى تلك الأموال التي لا تكاد النيران تأكلها والتي تجمعت وجمدت في الأحجار الكريمة واللآلئ والألماس ونحو ذلك وإلى آخره، نعم كل ذلك تجد موجودا في حياتهم. لو أن مقياس عظمة الإنسان كان الدنيا التي يجمعها لكان مقتضى ذلك أن يكون هؤلاء السلاطين الذين جاءوا متأخرا أقوى شكيمة وأكثر هيمنة على الغرب من أسلافهم، لكن الأمر كيف كان؟ كان بالعكس تماما. أولئك السلف بمقدار ما كانوا زاهدين في الدنيا وبمقدار ما كانوا يستخدمون الدنيا يتعاملون معها يستخدمونها لمرضاة الله ولأداء وظائف الله، فإن الله عز وجل كان يغنيهم، وإن الله سبحانه وتعالى كان يدخل هيبتهم ومخافتهم في قلوب الآخرين. لما خلف من بعدهم هذا الخلف وركنوا إلى الدنيا التي ضمنها الله لهم وأخذوا يبذلون جهودهم لا من أجل خدمة دين الله ولكن من أجل جمع الدنيا والشهوات والأهواء، قال لهم الله الآن إنجاز التعبير، الآن أنا في حل من أن أحقق لكم ما قد ضمنته لأنكم لم تحققوا لما قد طلبته لكم، فأنا الآن في حل عن تطبيق ما قد ضمنته لكم، وكلتكم إلى الدنيا التي تتعاملون معها فلتحصنكم كنوزكم ضد أعدائكم ولتحصنكم أموالكم ولتحصنكم عروشكم الباذخة ضد أعدائكم هؤلاء، وكلتكم إلى دنياكم. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة إن هي أيام إلا أيام إن هي إلا أيام قضوها حتى طويت ممالكهم وطويت عروشهم واستلبت منهم سلطنتهم، كذلك وأورثناها قوما آخرين. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. تلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. لو أن هؤلاء السلاطين المتأخرين الذين جاءوا الصغار في توجههم إلى أوامر الله والكبار في هالة الدنيا التي كانت تحيط بهم، لو أن هؤلاء الناس كانوا كما كان أسلافهم خداما لدين الله وقد وثقوا بأن الله ضمن لهم دنياهم لما ذلوا ولما هانوا ولما استلب الله منهم عروشهم بشكل من الأشكال. تدخل دار واحد مثل السلطان سليم القانوني أو سلطان سليمان أو محمد الفاتح، نعم معروف دورهم موجودة، تجد دور متداعية بسيطة، أسباب المعيشة التي كانوا يتعاطونها ويتعاملون معها بسيطة جدا جدا، يعني أي واحد منا ربما كان داره فيها بزخ أكثر، نعم تجد. لكن هؤلاء الناس جعل الله منهم قوة في أعين وقلوب أعدائهم، شيء غريب جدا. نعم بينما تدخل دار مثلا الذي أقام فيها سلطان عبد المجيد ثم سلطان محمود سلطان رشاد، لن تجد مثل هذه الدار في قصر الحمراء. زخارف، أشياء عجيبة وغريبة جدا جدا جدا. كان يخيل إليه أنه بهذا يغزو قلوب أعدائه، إذا دخلوا ووجدوا هذه الأبهة والعظمة دهشوا وتضاءلوا وتصاغروا. بالعكس، كانت هذه القصور قبورهم، كانت قبورا لهم، لأنهم خالفوا قانون الله سبحانه وتعالى. قم قائما على الوظيفة التي أقامك الله عليها لمرضاته، يلزم الله ذاته العلية بما قدمناه لك. هذا الكلام ينطبق على الفرد وينطبق على المجتمع، ولا يمكن أن تجد أي شذوذ. إلا دولة الأموية في الأندلس عندما كانت في أوج قوتها، كان رجالها في أوج انصياعهم لأوامر الله والقيام بوظائفهم التي كلفهم الله بها، وكانوا يسعون في مناكب الأرض ويتعاملون مع الدنيا، لكن لكي تكون عونا لهم على وظائفهم الدينية. الباري عز وجل قوى دولتهم ووسع أقطارها ووسع أقطارها ووسع أقطارها كما ترون، كما تعرفون، وفي أقل فترة زمنية عجيبة. فلما خلف من بعدهم هم أولئك خلف نسوا وظائفهم التي كلفهم الله بها، واتجهوا إلى الدنيا التي ضمنها الله عز وجل لهم، وصبحوا بين أمواج هذه الزخارف والدنيا، وتذوقوا منها ما تذوقوا، وسكروا بما سكروا، وانتشوا بما انتشوا، حتى أنستهم تلك النشوة عبوديتهم لله ووظائفهم التي خلقوا من أجلها. ماذا كان من الأمر؟ كانت الدنيا ترقص من حولهم بل تحت أقدامهم، وأقاموا من الدنيا قصورا بازخة كما تعرفون، هي مضرب المثل الآن في الغرب، لكن في الوقت ذاته جعلهم صغارا ثم جعلهم صغارا ثم جعلهم صغارا، وأخرج الرهبة التي كانت في قلوب أعدائهم تجاه أسلافهم، فاتجهوا جميعا إلى أولئك الناس وطردوهم من ديارهم. وهكذا انتهى عصر ملوك بني الأحمر كما تعرفون بهذا الشكل. هل يعني نوفق مزيدا من الوقت لضرب الأمثلة الحية على هذا القانون الرباني؟ مزيد من الأمثلة، حياتنا اليوم خير شاهد أيضا يحقق ويؤكد هذا المعنى الذي أقوله. نحن اليوم نسعى سعينا اللاهث من أجل الدنيا على كل المستويات. عندما تنظر إلى المشاهد القريبة منك من حولك، وعندما تنظر إلى المشاهد البعيدة منك، عندما تنظر إلى واقع الأسواق اليوم والأيام العشرة التي مضت، وعندما تنظر إلى واقع العالم العربي كله، ماذا تجد؟ تجد كل منهم على شتى المستويات يلهث وراء الدنيا، يلهث وراء مزيد من الشهوات والأهواء. حتى الدين في تصور كثير من هؤلاء الناس أصبح معناه أن نبني مجتمعا بازخا، أن نبني سلطة وأبهة. نعم، وكأننا عندما نفعل هذا نرضي الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. أما الوظائف التي دينية التي شرفنا الله بها وخلقنا من أجلها والتي كان يقوم بها أجدادنا وأسلافنا السابقون، فأصبحت عبارة عن هامش بسيط يشكل أطرا بسيطة في حياتنا الدنيوية. شيء بسيط أصبح، يعني أمور تقليدية فقط، والله سبحانه وتعالى يرى. وانظروا إلينا. الدنيا سبحانه الباري سبحانه وتعالى يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، نعم، ولكن الدنيا ولو أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي لا يحب، ليس معناه أن هذه الدنيا ستنصره، وليس معناه أن هذه الدنيا ستعزه وأنها ستحميه في حصن حصين، أبدا أبدا. تأتيك الدنيا ولسوف يجعلك الله تختنق بحبالها أيضا، تأتيك الدنيا ولسوف تكون الدنيا نفسها هي السم الناقع الذي يودي بحياتك كمجتمع، أقول حياتك كمجتمع. نعم، عندما أعرضنا عن وظائفنا التي أقامنا الله عليها كما قال عثمان أرطغرل: كنت كنملة صغيرة في الدنيا فأعطاني الله كل هذا لخدمة دينه، فاخدم دين الله في الأرض فإننا ذلك واجب الملوك في هذه الحياة الدنيا. عندما نسينا هذا الكلام وأصبحنا خداما لدنيانا ونسينا ضمانة الله سبحانه وتعالى لنا، نعم، وأصبحنا نحاول أن نقارع دول العالم لا بالإيمان الذي أعزنا الله به لكن بالزخارف التي نقول إننا سنسابقهم فيها، إذا بنوا لأنفسهم عروشا من الحضارة فلسوف نبني عندنا عروشا أطول قامة، إذا كانوا هم يعبرون عن حضارتهم بناطحات السحاب فلسوف نبني ناطحات سحاب أطول قامة من ناطحاتهم، هكذا أصبح منطقنا. عندما عاد منطقنا بهذا الشكل انقلبت الآية، تخلى الله عن ضماناته لنا ووكلنا إلى هذه الدنيا، وكأنه يقول: هذه الدنيا التي اتخذتموها بديلا عني، ترى ماذا ستصنع لكم الدنيا عندما أتخلى عنكم. نعم، هذه أموالنا مكتنزة في باطن الأرض، وها هي في تتفجر في ظاهر الأرض أيضا. نعم، أرضنا أغنى أرض على وجه الأرض في العالم كله، لا شك في هذا ولا ريب، ومع ذلك وعلى الرغم من ذلك فقد عدنا أفقر أمة على وجه الأرض. لم تغن عنا زخارفنا، لم تغن عنا كنوزنا السوداء المدخرة، ولا كنوزنا الصفراء والحمراء المتلألية، بل أصبحت سببا لخصامنا، سببا لتفرقنا، سببا للذل، سببا للمهانة التي حاقت بنا. ما الذي حصل لملوك بني الأحمر هو الذي يحصل لهم لنا؟ ما الذي حصل لأولئك السلاطين العثمانيين الذين جاءوا باب أسلافهم والذين عانقوا الدنيا وزخارفها بدلا من أن يعانقوا أوامر الله عز وجل؟ هذا ما نمر به الآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. مهامنا الدينية ألقيناها وراءنا ظهريا، كلفنا نحن، الباري عز وجل يقول: ثم جعلناكم خلفاء من بعدهم لننظر كيف تعمل، جعلناكم خلفاء من بعدهم ورثناكم ملكهم، ورثناكم الأرض التي عمروها من قبلكم، وها نحن ننظر ماذا تصنعون. هل ستتعاملون مع الله طبق هذا القانون الذي ألزم الله ذاته العلي به تجاهكم؟ تؤدون وظائف الله في أعناقكم كما طلب ليؤدي الله سبحانه وتعالى لكم سعادة الدنيوية ثم الأخروية كما ضمن؟ الواقع أننا نسير في طريق معاكس لهذا الأمر. نعم أيها الإخوة، كم وكم أريقت أموال في هذه الأيام التي غبرت، كم وكم أريقت أموال، وأنا أعلم ولعلكم جميعا تعلمون أن هنالك من ينظر إلى هذه الأموال الكثيرة 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 التي أريقت وهم يكادون يختنقون عدما، وهم يكادون يموتون من لظى غرائزهم التي لا يستطيعون أن يشبعوها كأناسي. أنا أعلم هذا، رسائل تبكي. نعم، فلان من الناس شاب لا يريد أن يعصي الله، لا يريد أن ينحرف، يريد أن يطيع الله، يحب الله، لكن غرائزه تلتهب بين جوانحه، يريد أن يسكت هذه الغرائز فلا يجد سبيلا إلى ذلك. يحتاج إلى ما لا يزيد عن 100,000 فقط ليبني لنفسه أسرة وليسكن إلى سكن الذي جعله الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، لا يجد سبيلا إلى ذلك. وينظر هذا وأمثاله إلى الأموال التي أريقت وأريقت وأريقت. نعم، في سبيل ماذا؟ إن كان في سبيل مرضات الله فيا حبذا، لكن في سبيل ماذا؟ في سبيل الدنيا، في سبيل ما تعرفون، في سبيل أن يلقي الإنسان طعما فيصطاد من ورائه صيدا كبيرا. كلنا نعرف هذه الحقيقة. عندما يكون المجتمع بهذا الشكل والله ورى، كيف تكون الحالة؟ الباري سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فتنة، جعل الفقير فتنة للغني، وجعل الغني فتنة للفقير. والله عز وجل الواقع ليس بحاجة إلى غني يكرم هذا الفقير حتى يتزوج، لكن الله جعله ابتلاء ابتلاء له وضعه في طريقه. ماذا سيصنع؟ هل سأجعل الدنيا خادما لديني؟ هل سأدفع من هذه الدنيا لهذا ولهذا ولذاك لأنني جمعت الدنيا لمرضاة الله؟ عندئذ سيقول لي الله: لقد أنفقت 10 خذ 100. أم إنني سأفتح الكفين وسأظهر الكرم والكرم العجيب في كل أمسية وفي كل مضافة حتى إذا انتهت هذه الأيام المعدودة عدت إلى الشح، وعدت لا أفتح بابي لسائل، وعدت أشكو عدم السيولة. نعم، هذا كله مظهر لهذا الذي أقوله لكم: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. لو أن كل منا سخر دنياه التي ينبغي أن يسعى وراءها وينبغي أن يتعامل معها، سخر دنياه لمرضاة ربه وخالقه، جعل من دنياه خادما مطواعا لأمر مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، إذن لزاد الغني غنى، ولزاد الغني بغناه سعادة، ولا سدت جيوب الفقر في مجتمعاتنا، ولا سدت هذه الثغرات، ولا رأينا هؤلاء المساكين وقد سعدهم الآخرون وقد انتشروا بطعم السعادة هم الآخرون، وهكذا يعيشون متضامنين متكافلين. عندئذ يحقق الله لهم ضمانته لهم جميعا. هذه تتمة شرحنا لهذه الحكمة، والحمد لله رب العالمين.